من هدي من يجيب 13 مجلد؟ والله ما ادري، كان بالمكتبه نسخه يمكن نحضرها هنا. ها؟ لا الفتح احسن. نعم.
قال رحمه في ذلك اليوم
قبله
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح بتشميد موحد لأكل صباحا قبل أن يأكل شيئا كل يوم 3 مرات عجوة لتنوينهما مجرورين والثاني عطف بيان وينصب على التنوين ولأبي ذر تمرات عجوة بإضافة
تمرات عجوة
تمرات عجوة بإضافة تمرات ثانية بإضافة العام بالخاص لم يضره بضم الضاد المعجم وتشديد الراء من الضار ولأبي ذر عن الكشميهني لم يضره بكسر لم يضره بكسر الضار من يضره بكسر الضار وسكون الراء من ضاره يضيره
من ضاره يضيره
ضيرا من ضاره يضيره
يضيره
من ضاره يضيره ضيرا إذا أضره في ذلك اليوم سم ولا سحر وليس هذا من قضية إنما هو من بركة دعوة سبقت كما قال الخطابي وقال النووي تخصيص عجوة المدينة وعدد السبب من الأمور التي علمها الشارع ولا نعلم نحن حكمها فيجب الإيمان
حكمتها ها؟ حكمها
ولا نعلم نحن حكمها فيجب الإيمان بها وقال المظهري يحتمل أن يكون في ذلك النوع هذه الخاصية وفي سنن أبي داود من حديث جابر وأبي سعيد الخدري مرفوعا العجوة من الجنة وهي شفاء من السم وفي حديث عائشة عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عجوة العالية شفاء
وإنها ترياق أول البكرة ورواه أحمد ولفظه ها والله يمكن البكرة أول يعني أول الطلع ويمكن أول البكرة يعني الصباح وهذا أظن أقرب نعم
ورواه أحمد ولفظه في عجوة عالية أول البكرة على ريق النفس شفاء من كل سحر أو سقم وحديث الباب خرج المؤلف أيضا في الحب ومسلم في الأطعمة وأبو داود في الحب والنسائي في البنية
طيب ها سم وهذا يقول سقم يعني مرض شلون ها يقول لو ألقى لغزا على جماعة وفيهم صغير يعرفه نعم فهل الأولى أن يسكت توقيرا للكبار أو أن يقول ذلك نعم
الأولى أن يتكلم لأن عمر رضي الله عنه قال لابنه
أريد
أنك
قلتها أو كما قال رضي الله لكن ابن عمر فعل سكت إيه. نعم. إيش؟
إذا كان في مجلس أشياخ مثل شيوخ الصحابة.
إيه. على كل حال هذه ينظر للمصلحة. ينظر للمصلحة. فما دام الإنسان بيعرف إنه سوف يخبرون بهذا. سوف يخبرون بهذا فليفعل. أما إذا كان يخشى أن يكون فيه التنقيص للكبار اللي حوله فالأولى أن يسكت يعني حسب الحال لأنه مثلا قد يكون مشايخ كبار يسأل واحد عن مسألة ما يعرفونها إما في النحو أو في البلاغة أو في رجال الحديث أو ما أشبه ذلك ويكون هذا عنده علم يكون عدم علمهم بذلك فيه شيء من اللمز أو العيب عليهم فيؤثر هذا الشيء لهم ويتركه ما دام أنه سوف يبلغ به فيما بعد فهذا أرى أنه طيب، أرى أنه طيب. وعمر رضي الله عنه إنما تمنى ذلك لأن ليكون لابنه فخر في هذا الشيء. وابنه رضي الله عنه لاحظ أنه لا يحب أن يفخر على قوم هم أسن منه. وإلا فمن المعلوم أن عمر لما جمع الأنصار حين قالوا له كيف تحذر ابن عباس وتدعو أبناءنا، أحضرهم يوما من الأيام مع ابن عباس وسألهم عن قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال له ماذا تقولون في هذه السورة؟ قالوا نقول إن الله أمر نبيه أنه إذا جاء نصر الله والفتح ورأى الناس يدخلون في دين الله أفواجا أن يسبح بحمد ربي واستغفره. فقال ما تقول ابن عباس؟ فقال أقول إن هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لا أرى فيها إلا ما رأيت، ولكن هذا كما رأيتم فيه أن السائل عين ابن عباس، عينه، وإذا عينه فلا بد من الجواب، إذا عينه فلا بد من الجواب. أما إذا كان الذين أكبر منه إذا أجاب وهو دونهم يؤدي ذلك إلى حرصهم ويحثهم على الحرص وأن يوبخوا أنفسهم وأن يقولوا كيف هذا الذي دون منا يعرف ونحن لا نعرف، فهنا يكون الأولى أن يتكلم. وهذه تقع فيما بين الطلاب مثلا لا فيما بين الطالب والشيوخ الكبار الذي يكون في هذا شيء من إحراجهم وتوبيخهم ولومهم. المؤمن لكل مقام مقال. نعم في
هذا
دعوة سبقت وليس من قبل، هذا ما نعلمه. وأين الدعوة؟ إذا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بذلك فلا بأس. نعم إيش؟ نعم نعم. الضابط في الركن الدنيا أن الإنسان تكون الدنيا أكبر همه ويأتي بأشياء ما لا حاجة. أما كونه يستظل بعريش فهذا حاجة، لكن يمكن أن يستغنى عنها بظل النخل. فهذه إذا كان هناك حاجة فلا بأس وإن كان فيها شيء من الكمال. نعم. إذا خرج إلى حد الإسراف فإنه لا يجوز. أما إذا كان في حدود الجائز فهذا لا بأس به.
باب قران الدم. حدثنا هذا قال حدثنا شعبة قال حدثنا جواد بن صحين قال أصابنا عام سنة مع ابن الزبير رزقنا تمرا فكان عبد الله بن عمر يمر بنا ونحن نأكل ويقول لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران، ثم يقول إلا أن يستأذن
من إيش؟ نسختان.
قال شعبة من قول ابن عمر.
نعم. القران في التمر ونحوه مما جرت العادة بأكله أفرادا هذا منهي عنه إذا كان معك غيرك، لأن في هذا تضييقا على الآخرين. أما إذا كنت وحدك فلا بأس. وقولنا مما جرت العادة بأكله أفرادا خرج به ما جرت العادة بأكله مقرونا، فإنه لا بأس به. فمثل حب الرمان يؤكل مقرونا لا بأس به. العنب يختلف أحد وأحد وفي أيضا التمر جرت العادة أن يؤكل أفرادا، يؤكل أفرادا. فإذا كان معك أحد فلا تأكل، لا سيما إذا كان عام سنة يعني مجاعة فلا تأكل أفرادا، لأن هذا يؤدي إلى فلا تأكل أقرانا، لأن هذا يؤدي إلى العدوان على حق أخيك. ولأنك إذا أكلت أقرانا فقرنت بين اثنتين ذهب صاحبك فقرن بين ثلاث ها؟ ثم تقرن أنت بين أربع وهكذا. نعم. أما حتى ولو كان كثيرا الأحسن لا تقرن، الأحسن لا تقرن ما دام معك أحد. وقول ابن عمر إلا أن يستأذن صاحبه يدل على أنه رضي الله عنه فهم أن هذا من أجل حق صاحبه، من أجل حق صاحبه، لا أنه يكره لذاته بل لحق صاحبه. هنا نعم نعم سنة سنة السنة معناها الجد وقلة الطعام. اي نعم. لا حتى ولو كان ماذا معك احد لا تكهل. هو ايضا من ناحية اخرى قد نقول منها عنه من ناحية اخرى انه يدل على الشرح والجشع. نعم هذا، ولهذا يتحدث الناس بمثل هذا، والله واحد جلم من ضيف وبدأ يأكل التمر على ثنتين وعلى ثلاث. نعم بعضهم يقول يأكل التمر بالعبس بالنوى يعني، فهذه أيضا فيها نوع من الجشع. قد يكون الإنسان متحدث للناس وكل شيء قد يخل بالمروءة أو يكون فيه عدوان على الآخرين ينبغي الإنسان يتجنبه. نعم لأن يأكل التمر يعني اللي عندك. وش اللي عندك الآن؟ نشوف لفظ الحديث. نهى عن القرآن يعني أن يأكلها ثنتين جميعا، أما يأخذ ثنتين ويحطها بيده ويأكل هذه الظهر أنها ما فيها بأس. نعم لا 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 ثلاث ثلاث أين هو؟
حدثني إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه قال سمعت عبد الله بن جعفر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب والكتاء. باب بركة النفس. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن جبين عن مجاهد قال سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشجر شجرة تكون مثل المسلم وهي النخلة. باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبينا عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الحوت والكتاء.
بارك الله فيك. ها؟ مدلوك يعني معبوط. الظاهر مثل ما قال يا سام يعني يأخذ مقدار التمر أو غريب من ذلك. هنا كيف؟ نعم. اي نعم. اي لكن بارك الله فيك فرق الى اكل ثنتين مضاغن بمره واحده وتناول على طول، لكن ثنتين ويمضاغن مرتين نفس الشيء، يعني بمعنى انه يبي مضغ لواحده ثم مضغ لاخرى ويتاخر اخر. اي ها؟ أيهن؟ لا لا ما ينتقل إلى رأى ثنتين أخذ ثمتين دخلها في فمه. ها؟ كيف؟ من يحط ثنتين على بيده؟ على كل إذا كان ينتقل فهذا مما يخالف المروءة، وأنتم علمتم فيما سبق في كتاب الشهادات أن مخالفة المروءة قد تسقط شهادة الإنسان. نعم والله إذا أنا أقول إن شاء الله إذا حصل العجوة فلا شك أنه أولى، وإذا لم يحصل يأكل إنسان سبع ثمرات ولعلها تنفع. كان شيخنا رحمه الله عبد الرحمن يرى العموم إن فشيخنا رحمه الله يرى العموم وأن هذا عام في كل التمر ويستدل بعموم بركة النخلة وما أشبه ذلك. نعم الشيخ المبزرة هذا. إذن شيخان من مشايخنا. نعم. وعلى كل حال أنت كل تمر سبع تمرات إن كان الرسول أرادها فهذا وإلا في فيها نفع فيها نفع فيها منفعة بلا شك. يعني أنا جربتها.
إيه. يعني ما قال لو قلت أنه عام لكن تحديد سبع.
إيه. في
غير الشيء اللي يورد في الشرع ما يكون في شيء.
لا لا هو اللي فعله يقول داخل. هم معناه أنه على سبيل الخلاص يقولون داخل وذكر العدوى على سبيل التمثيل يعني. لا لا يأكل خمس ولا سبع يأكل اللي يبي بدون تحديد. فين
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة والجلوس على الطعام عشرة عشرة. حدثنا الصوت بن محمد قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان عن أنس وعن هشام عن محمد عن أنس وعن سنان وعن سنان أبي ربيعة عن أنس أن أم سليم أمه عمدت إلى مد بن شعير جشته وجعلت منه قطيفة وعصرت قطة عندها ثم بعثتني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو في أصحابه فدعوته قال ومن معي فجئت فقلت إنه يقول ومن معي فخرج إليه أبو طلحة قال يا رسول الله إنما هو شيء صنعته أم سليم فدخل فجيء به وقال فادخل علي عشرة فدخلوا فأكلوا حتى شربوا ثم قال أدخل علي عشرة فدخلوا فأكلوا حتى شربوا ثم قال أدخل علي عشرة حتى عد أربعين ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فجعلت أنظر هل نقص من شيء.
وإنما أدخلهم النبي صلى الله عليه وسلم عشرة عشرة لئلا يتزاحموا ويكثروا على الطعام ويستفاد منه التدبير في الطعام والتوجه إليه ويؤخذ منه أيضا جواز أكل ما فضله الغير وبقي بعده لأن العشرة الذين بعد الأول بعد العشر الأول كلهم كان بعضهم يأكل بعد بعض.
باب ما يكره من الثوم والبحور.
نعم.
ما في دليل على ما يكون مع ضيوفه او ما يقدر اما ما في داعي ان ياكل الا لذته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هم اكل النبي.
اي نعم. لا فيه دليل على ما كان عليه الرسول عليه الصلاه والسلام من حسن خلق عادته ان يكون بعد اصحابه حتى في السفر والرحم. وأما أكل صاحب البيت مع ضيفانه فهذا يرجع إلى العادة إذا جرت العادة بأن أكله معهم أكرم لهم وأطيب وآنس أكل وإن كان أقول أكس أن أكل. نعم. لا بأس لا بأس أن يأتي بأحد لا سيما إذا علم أنهم بحاجة وإلا فقد يخسرون إذا قال امشوا معي لفلان ربما يحرجهم لا يحبون أن يذهبوا بلا دعوة ولا يحبون أن يعصوا لكن إذا رأى أنهم محتاجون فهذا طيب ولكن ينبغي أيضا أنه لا يدخل حتى يستأذن لهم فيقول أدخل ومن معي. إيه نعم. نعم.
باب ما يكره من الثوم والبخور فيه عن ابن عمر صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال قيل لانس ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الثوم فقال من اكل فلا يقربن مسجدنا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء ان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما زعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل ثوما او بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا.
في هذا دليل على جواز أكل الثوم والبصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنهما، بل قد قال: ليس بي تحريم ما أحل الله، لما نهى أن يقرب الإنسان الذي أكل الثوم والبصل المصلى، قال الصحابة: حرمت حرمت، فقال: ليس بي تحريم ما أحل الله. وفيه دليل على تقديم المصلحة العامة على الخاصة، لأن هذا الذي منع من حضور المسجد فاتته مصلحة لا شك، وهي حضور المسجد، لكن هذه المصلحة التي فاتت من أجل مصلحة العموم، وهم المصلون، لأنهم يتأذون بالرائحة. فإن قال قائل: وإذا كان كلهم قد أكلوا بصلنا أو ثوما، نقول: نعم، وإن كان كلهم قد أكل البصل والثوم، لأنهم إذا لم يتأذوا هم تأذت الملائكة، فلا يقربون المسجد. ولكن هل يصلون جماعة في البيت؟ الجواب: نعم، يصلون جماعة في البيت. فإن قال قائل: لماذا لا تحرمون البصل والثوم لأن أكلهما ذريعة إلى ترك الصلاة مع الجماعة؟ قلنا: لا نحرم ذلك، لأن هذا الذي أكل إنما منعناه لا عقوبة له، ولكن دفعا لأذاه. ولهذا لو قدر أن شخصا من الناس قال: سآكل البصل والثوم لئلا أذهب إلى المسجد، قلنا له: في هذا الحال يكون الأكل حراما عليك. أليس الرجل يذهب يسافر في رمضان سفرا عاديا، وإذا سافر أفطر، هل نقول: لا يجوز لك السفر لأنه وسيلة للفطر؟ الجواب: لا، لكن لو سافر من أجل أن يفطر صار السفر حراما والفطر حراما، ووجب عليه أن يصوم ولو في السفر، لأنه تحيل لإسقاط ما أوجب الله عليه. نعم. لا، صحيح أن الجماعة ما ينهى عن المسجد فقط. إيه، نعم، لا بأس به. نعم. نعم. إذا كان يتأذى ولا يحضر قلبه في الصلاة فهو معذور، وإن كان لا يصبر ويتحمل ولو تأذى بالرائحة فلازم معذور، لكن هم ينبغي أن يطردوا من المسجد، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا شم في أحد ريح من هذا طلعه إلى البقيع. نعم الجواب. إيه، يعني ما في حديث عن ابن عمر معروف. اللهم على شرط. نعم على شرط. إيه على شرط، لكن ذكروه في مكان آخر. نعم. كيف عندك تنوين ولا إضافة؟ ها؟ إضافة. باب الكباث وهو ثمر الأراك. ورق. أي. لكن هم عندهم ورق. نشوف الفتح. ها؟ نسخة. بينهم فرق الثمر. ها؟ ثمر. ثمر. ثمر.
ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. ثمر. أكنت ترعى الغنم؟ قال: نعم، وأي النبي إلا رعاها.
الأراتب المعروف ما هو؟ السواك، شجر معروف يتخذ من السواك، وله ثمر طيب يؤكل. وفي الحديث هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرعى الغنم وهو كذلك، وقال ما من نبي إلا رعى الغنم. هل من نبي إلا رعى الغنم؟ قال العلماء والحكمة في ذلك أن راعي الغنم تكون عليه السكينة والهدوء، والرعاية للبهائم تكون مقدمة لرعاية الإنسان. الإنسان إذا رعاها وذهب بها إلى ما فيه الخير والمرتع النافع كذلك رعاية البشر. نعم. اي اي طب صح. اي نعم. في نسخة ثانية بعد؟ اي لكن ما في نسخة ثانية كله اي طب. ها؟ وش يقول؟
قوله اي طب مغلوب واطيب.
نعم.
مثل اكذب واجلب ومعناهما واحد.
نعم. نعم.
اذا كانت الصوم بوسط رائحة تؤذي المصلين، ولذلك منع الرسول صلى الله عليه وسلم من اكل صوما او بصرا من احد المسجد، فلو طبخ الصوم والبصر رائحته
لا باس به. نعم الرسول قال هذا. نعم. إن كان يتعذب بحيث يشوش عليه فلا بأس، ولا فلا يقطع الصلاة، ولكن إذا سلم يقول يا أخي اطلع من المسجد، طلعوا من المسجد إذا تمكن. ها؟ إذا لم يجد مكانا إلا هذا الذي يضطر فيه إلى التلثم فلا بأس، ولا في مكان آخر، لكن كما قلت لك يطلع.
أيما أعظم قطع الصلاة من
التلثم؟ لا، التلثم أهون. التلثم أهون. طيب هل مثل شرب الدخان؟ ها؟ إيه بعض الأحيان بعض الدخان يصير رائحته كريهة جدا وتؤثر وتؤذي. هذا حكمه وحكمه، أقول له قد نهاك النبي عليه الصلاة والسلام تخطر إلى المسجد. طيب هل مثل ذلك لو كان في الإنسان بخر، بخر أو نتن في فمه أو في أنفه أو في أبطه؟ ها؟ قال العلماء مثله، هو مثله، لأن هذا لدفع أذيته. بعض الناس تجده لا يهتم بنفسه، لا يتغسل ولا يتنظف، وتقول له رائحة كريهة تصرع الطير. وقد مر عليكم قصة النساء في الجاهلية، ها؟ أنها قل ما تكتظ بشيء إلا مات من رائحة الكريهة. فبعض الناس يقسم لي أنه لا يستطيع أبدا أن يصف جنب بعض الآخرين اللي ما يعثون بأنفسهم. هذا أيضا نقول أنه ينهى عن دخول المسجد. وقال العلماء وإذا وجد في المسجد جاز إخراجه من المسجد، جاز إخراجه منه. ما دامت الرائحة موجودة إيه؟ ولعلها الرائحة لا ما هو حرام، حرام إذا إيه، لكن هل قصد بذلك المنع؟ إيه ما يضر. يقول يقول باكل وأملى شدقي منه، ما هي خالد. أما قلنا هذا أصله مباح له أن يفعل، كما جاز للإنسان أن يسافر في رمضان مع أنه سوف يفطر. هل نقول لا 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 تبتدئ السفر في رمضان لأنك ستفطر؟ لا، وهذا ربما لحاجة تجاهل، حتى لو ما هو بحاجة، حتى لو راح مثلا بيتمشى. نعم نعم. ثلاثة. لكن أنا سمعت أنه يوجد الآن أشياء عصائر إنها إذا استملها الإنسان يروح الرائحة، ها؟ بخاخ. لا 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 الهيل يقولون ان الهيل هذا ضرره عظيم يضر لا غير مسألة البطن حتى رائحة الفم هو يحتاج من يزيل عن الفم الهيل ها هي بس هذا هيل يكسر امامه خلط ولا شيء يمكن الهواء تخفف عنه بعض الشيء لا لا ما يصلح لكن انا سمعت انه اظهر حديثا بس قالوا انه من اللي يعصر هذا اللي الصار هو اللي في المعدة ما تبين رائحته إلا كان إذا تجشى الإنسان إذا تجشى نعم
يعني بالنسبة للرائحة حق الفم هي يقول أنها غالب تأتي يعني على التسوس إذا كان في تسوس في الأسنان أو في يعني الحنجرة في رهيب وكذا هو الذي يأتي الرائحة
البخر هي. نعم
باب المضمضة في بعض الطعام حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر فلما كنا بالصحباء دعا لطعام فما اتي الا بسويق فاكلنا فقام الى الصلاه فتمضمض ومضمضنا قال يحيى سمعت بشيرا يقول اخبرنا سويد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر فلما كنا بالصحباء قال يحيى وهي من خيبر على روحه دعا لطعام فما اتي الا بالسويق فلقناه فاكلنا معه ثم دعا لماء فمضمض ومضمضنا معه ثم صلى الى المغرب ولم يتوضا فقال سفيان كانك تسمع من يحيى
نعم هذا فيه دليل على مشروعية التمضمض بعد الطعام لأن هذا ينظف الفم والأسنان بل قال الفقهاء رحمهم الله إنه يسن بعد ذلك التسوك قالوا يسن التسوك بعد الطعام لتنظيف الفم ولا أقل من المضمضة والتسوك بالإصبع إذا قلنا بأن التسوك يحصل بالإصبع والفرقة نعم ايش نعم
يعني فيها
اطفال ايش نعم يكون هذه الاشياء اي نعم شلون الرسول عليه علل بتأذي الملائكه ولو قال فان ذلك يؤذي بني ادم لكنا قلنا إذا كان كلهم يأكلون ما يستنكر بعضهم بعض إيه حسنت إيه إذا والله ملائكة مثلهم يعني ما ندري يعني ملائكة تتأذى من مجال بني آدم لا هم ربما يكون شيء ما يظهر فيه الرائحة يمكن يخلطون طعامهم بشيء من البصل ما تظهر فيه الرائحة يعني مثلا يحط هذه وش اسمه الزلطة لكن ما تظهر فيه الرائحة الظاهر اي بس ما تظهر الرائحة نجد شيبة والله مش
سلطه ما يروح يا شيخ يعني لو
في سلطه
ايه
ابد
يعني كانك لسه
واكل لا قصدي السلطه ما هي يعني حبه من 10 حبات اخرى
لا بس
الثوم حب
الثوم
اشد نعم صح نعم المضمضة لتنظيف الفم بعد الطعام نعم الإنكار ما ننكر لكن لا بأس أن نقول الأفضل هذا أقول لا بأس أن نقول الأفضل إنما التحريم أو المنع لا شنهما أفضل. نعم.
باب لعق الأصابع ومغفرها قبل أن تمسح المنديل. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يليقها.
نعم، هذا دين أيضا على أنه يستحب لعق الأصابع وكذلك اليد، كما لو كان في الرائحة في الراحة شيء من الطعام تلعقه، لأن هذا مما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن لم تجد من فإن لم تلعق فألعقها غيرك. وهذا لا يتأتى اللهم إلا في رجل مع أهله، مع زوجته مثلا أو بالعكس، أو مع الصبي الصغير. أما الكبار فالغالب أنهم يستنكفون عن هذا ولا يلعقون أصابع غيرهم. على كل حال الرسول يقول يعني بلغ الأمر إلى أنه إذا لم يلعقها فليلعقها غيره قبل أن يمسحها بالمنديل أو يغسلها بالماء. هنا إيه سنة لاقها أو لاقها سنة، فالرسول نهى عن ذلك، لا يمسح حتى يلعق، لأنه ما تعود، لو تعود لكان ما يمسح. نعم. أن إيش؟ لا ما يمسح، لأن الأنبياء هذه من الأشياء التي يسرها الله لهم، والرسول ما أمر برعي الغنم ولا رعى الغنم أيضا بعد النبوة. نعم. إذا كان خارج المسجد لا بأس، يعني ما دخل المسجد إلا أنه قام يقوله فلا يقربن مصلانا، هذا يقتضي أن يبتعد.
شراب المنجين. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن حريب قال حدثني أبي عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سأله عن الوضوء مما مس في النار فقال لا، قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام الا قليلا، فاذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديب الا عفنا وسواعدنا واقدامنا ثم نصلي ولا نتوضا.
واضح.
باب ما يقول اذا فرغ من طعام. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن خالد بن معدان عن ابي امامه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. حدثنا ابو عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ابي امامه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من طعامه وقال مره اذا رفع مائدته قال الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور، وقال مرة لك الحمد ربنا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى ربنا.
هذا أيضا مما ينبغي الإنسان إذا فرغ من طعامه أن يقول هذا الذكر، وإن اقتصر وقال الحمد لله كفى، لكن الأفضل أن يقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا، يعني أننا لا نكتفي بأحد سواك ولا نودع نعمك ولا نستغني عن فضلك، فلا نستغني بغيرك عنك ولا نستغني عن فضلك ولا نودع نعمك. وكذلك الثاني الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور، وقولها أيضا في اللفظ الثالث الحمد لله ربنا غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. فإذا كان الإنسان يحفظ هذا الذكر فليقول، وإن لم يحفظ فيكفي أن يقول الحمد لله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يضع عن العبد يأكل أكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. نعم. أي اختلاف اللفظ والله أنا ما أدري، لأن الحقيقة أقول هذا الحديث مخرجه واحد، فلعل هذا الاختلاف من اختلاف الرواة. أقول مخرج واحد كله عن أبي أمامة وبعدين خالد بن معدان وثور بن يزيد، ما فيه الاختلاف إلا سفيان وعاصم، أبو عاصم وسفيان، والأول فيه أيضا نزول، اللفظ الأول فيه نزول ولا لا؟ ها؟ الأول نازل. شو قولي في الشرح؟ أول من أول من أول حديث.
قال ابن حجر رحمه الله: قول باب من يقول إذا فرغ من الطعام. قال ابن بطال: اتفقوا على استحباب الحمد على الطعام، ووردت في ذلك أنواع يعني لا يتعين منها شيء. قول سفيان إلى أن قال
امشي.
قول سفيان هو الثور، وقول ابن يزيد والشامي وأول اسم أبي إياه تحت منه، وقد أورد البخاري هذا الإسناد عن ثور نازلا ومؤرده عاليا عنه ومداره في أكثر الطرق عليه، وقد تبعه في بعضه عمرو بن جشيب وهو بفتح عمرو بن جشيب وهو بفتح الجيم وكسر الشين المعجرة، وآخر موحدة وزن عظيم أخرجه الطبراني بن أبي عاصم من طريقه، فقال في سياقه عن عامر عن خالد قال: شهدنا صنيعا أي وليمة من منزل عبد الأعلى ومعنا أبو أمامة، وذكره البخاري في تاريخه من هذا الوجه. فقال عبد الأعلى بن الله السلمي: قوله إذا رفع مائدته، قد ذكره في الباب بلفظ إذا فرغ من طعامه، أخرجه الإسماعيلي من طريق وكيع عن ثور بلفظ إذا فرغ من طعامه ورفعت مائدته، فجمع اللفظين، ومن وجه آخر عن ثور بلفظ إذا رفع طعامه من بين يديه، ووقع في رواية عمرو بن تشيب في سنده عن أبي أمامة: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول عند فراغي من الطعام ورفع المائدة الحديث. وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم لم يأكل على أخوان قبل، وقد فسر المائدة بأنها أخوان عليه طعام، وأن بعضهم أجاب بأن أنس ما رأى ذلك ورآه غيره، والمثبت مقدم على النافي. أو المراد للخوان صفة مخصوصة، والمائدة تطلق على كل ما يوضع عليه الطعام، لأنها إما من مادة يميل إذا تحرك أو أقع
أو
أطعم، ولا يختص ذلك بصفة مخصوصة، وقد تطلق المائدة ويراد بها نصف الطعام أو بقيته أو إناءه. وقد نقل عن البخاري أنه قال: إذا أكل الطعام على شيء ثم رفع قيل رفعت المائدة. قوله الحمد لله كثيرا في رواية الوليد عن ثور عند ابن ماجه: الحمد لله حمدا كثيرا. قوله غير مكفي بفتح الميم وسكون الكاف وكسر الفاء وتخفيف التحتانية. قال ابن بطال: يحتمل أن يكون من كفأت بها، فالمعنى غير مردود عليه إنعامه، ويحتمل أن يكون من الكفاية، أي إن الله غير مكفي مكفي رفق عباده، لأنه لا يكفيهم أحد غيره. وقال ابن الدين: أي غير محتاج إلى أحد، لكنه هو الذي يطعم عباده ويكفيه. وهذا قول الخطابي. وقال القزاز: معناه انا غير مكتف بنفسي عن كفايته. وقال الداود: معناه لم اكتف من فضل الله ونعمته. قال ابن الدين: وقول الخطابي اولى، لان مفعولا بمعنى مختلف فيه بعد وخروج عن الله، وهذا كله على ان الضمير لله، ويحتمل ان يكون الضمير للحمد. وقال إبراهيم الحربي: الضمير للطعام. ومكفي بمعنى مقلوب من الوفاء وهو القلب غير انه لا يكفي بناء الاستغناء عنه. وذكر ابن الجوزي عن ابي منصور الجواليقي ان الله غير مكافئ بالهمزه اي ان نعمه الله لا تكافئ. قلت
غير مكافئ غير مكافئ
أن الصواب غير مكافئ بالهمز أي أن نعمة الله لا تكافئ. قلت وثبت هذه اللفظة هكذا في حديث أبي هريرة لكن الذي في حديث الباب غير مكفي بجاء ولكن معنى قوله في الروايات الأخرى دخلنا وأروانا هذا
كيف؟ إيه نعم
ولكل معنى قوله في الروايات الأخرى دفانا وأروانا هذا يؤيد عرض الضمير إلى الله تعالى لأنه تعالى هو الكافي